أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث أن الزكاة واجبة على المالك إخراجها من المال ودفعها إلى مستحقيها، وكل واجب يجب الإتيان به فورا ولا يجوز تأخيره. والجواب عن ذلك أن الصغرى والكبرى كلتاهما ممنوعة، أما الصغرى فلا دليل على وجوب الإتيان بالزكاة ودفعها إلى مستحقيها فورا، ولا دليل على وجوب إخراجها من الأموال فورا ولا صرفها في مواردها فورا، بل الروايات تدل على جواز التأخير بشهر، في بعض الروايات أو شهرين أو ثلاثة أشهر على اختلاف في الروايات. فالروايات متفقة على جواز تأخير الزكاة وعدم وجوب دفعها إلى مستحقيها فورا، كما أنه لا دليل على وجوب إخراجها وإفرازها فورا، لا دليل على ذلك. وأيضا لا دليل على أن كل واجب يجب على المكلف وجب إتيانه فورا، لا دليل على ذلك. فإن الواجبات تختلف باختلاف الموارد وباختلافها، فقد يكون واجبا إتيانه فورا وقد لا يكون واجبا إتيانه فورا. فإذن الصغرى والكبرى كلتاهما ممنوعة. قد يقال كما قيل أنهما قطع نظر عن الروايات التي تنص على جواز تأخير دفع الزكاة، لقطع نظر عن هذه الروايات فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب دفع الزكاة فورا، مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب دفع الزكاة فورا وعدم جواز تأخيرها. فإن في تأخيرها احتمال تفويت الزكاة من جهة احتمال موت صاحبه، فإن احتمال الموت في كل آن موجود، فإذن في التأخير احتمال تفويت الواجب هو الزكاة موجود من جهة احتمال الموت، فإذن احتمال العقوبة على احتمال التأخير موجود، فإذا كان احتمال التأخير مسابق لاحتمال العقوبة عليه فالعاقل يحكم بوجوب دفعها فورا بمقتضى قاعدة الاشتغال. فإن موضوع قاعدة الاشتغال احتمال العقوبة، والمفروض أن في تأخير الزكاة احتمال الفوت، واحتمال الفوت مسابق لاحتمال العقوبة، واحتمال العقوبة موضوع لقاعدة الاشتغال. فإذا العقل حاكم بلزوم دفع الزكاة فورا. وأما استصحاب بقاء الحياة في المقام لا يجري بنحو الاستصحاب القهقرائي، أي استصحاب بقاء الحياة في المستقبل، هذا الاستصحاب لا يجري حتى يكون حاكما على قاعدة الاشتغال أو واردا عليها لأن المعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب في نفسه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وأما إذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فلا يجري الاستصحاب. وفي المقام كذلك، فإن في المقام المستصحب هو حياة المالك، فإنها ليست حكما شرعيا بنفسها ولا موضوعا للحكم الشرعي، فإن موضوع وجوب الزكاة المال. فإذا الحياة المالك، بقاء حياة المالك ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، ومن أجل ذلك الاستصحاب لا يجري في المقام حتى يتقدم على قاعدة الاشتغال والجواب عن ذلك أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا بنفسه كالوجوب أو الحرمة أو ما شاكل ذلك، أو موضوعا لحكم شرعي، بل يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعزير. فإذا كان المستصحب قابلا للتنجيز والتعزير فلا مانع من جريانه، وإن لم يكن المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وما نحن في من هذا القبيل، فإن بقاء حياة المالك استصحاب بقاء حياة المالك معذر يترتب عليه التعزير، يترتب عليه التأمين من العقاب، فإن التأخير في تأخير احتمال تفويت الزكاة، وهذا الاحتمال مسابق لاحتمال العقوبة، واحتمال العقوبة موضوع لقاعدة الاشتغال، واستصحاب بقاء الحياة مؤمن من هذا العقاب، فإنه يترتب على هذا الاستصحاب التعزير والتأمين، فاستصحاب بقاء الحياة مؤمن من هذا العقاب، فإذن الاستصحاب يكون واردا على قاعدة الاشتغال، فإن موضوع قاعدة الاشتغال احتمال العقاب والاستصحاب، حيث إنه مؤمن فهو رافع لاحتمال العقاب وجدانا، فمن أجل ذلك يكون واردا على قاعدة الاشتغال ورافعا لها بارتفاع موضوعها، فالنتيجة أن هذا القيل غير تام وغير صحيح. بقي هنا أمور. الأمر الأول أنه لا شبهة في أن نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر وصرفها في مواردها مجز، لا شبهة في الإجزاء، لا شبهة في الإجزاء على القولين في المسألة، على القول بجواز النقل مع الزمان أو بدون الزمان، وعلى القول بعدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر، فعلى كلا القولين لا شبهة في الإجزاء، فإن الروايات التي تدل على جواز النقل ذكرنا أن هذه الروايات على طوائف ثلاث، طائفة منها تدل على جواز النقل مطلقا، جواز النقل إلى بلد آخر مطلقا وصرف الزكاة في مواردها في ذلك البلد، وطائفة أخرى تدل على التفصيل في الزمان، في الزمان تفصيل على الزمان إذا تلفت في أثناء التاريخ، إذا كان المستحق في البلد موجودا ولم يدفع الزكاة إليه ونقلها إلى بلد آخر وتلفت في الطريق، فالمالك ضامن لها. وأما إذا لم يكن المستحق في البلد موجودا ونقل الزكاة إلى بلد آخر وتلفت في الطريق، فلا زمان على المالك، تدل على التفصيل. والطائفة الثالثة تدل على جواز نقل حصة من الزكاة إلى بلد آخر كالربع أو الثلث أو أكثر أو أقل، تدل على ذلك. فجميع هذه الروايات متفقة على جواز النقل، نقل الزكاة إلى بلد آخر، فجميع هذه الروايات تدل على جواز النقل بالمطابقة وعلى الإجزاء بالالتزام، فلا شبهة في الإجزاء. وأما على القول بعدم جواز النقل من بلد الزكاة إلى بلد آخر، فعلى هذا القول أيضا لا شبهة في الإجزاء، فإن المالك إن ارتكب محرما فإن الناقل حرام وغير جائز تكليفا، إلا أنه إذا نقل الزكاة إلى بلد آخر وصرفها في مواردها فهو مجزٍ، فإن صرفها في مواردها ليس بحرام. الحرام هو نقلها، الحرام هو مقدمة الواجب، لا نفس الواجب. ومن الواضح أن حرمة المقدمة لا توجب حرمة ذيها، كما إذا فرزنا أن الإتيان بالواجب في مكان مباح يتوقف على المرور من أرض الغير، فإذا مر من أرض الغير ومروره حرام لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، ولكن بعد المرور وصلى في مكان مباح فلا شبهة في صحة صلاته. فإذا متعلق الحكم التكليفي هو المقدمة، ومتعلق الحكم الوزعي هو صرف الزكاة في مواردها، متعلقه شيء آخر، فإذا لا تنافي في البين. فالنتيجة أنه على كلا القولين في المسألة لا شبهة في الإجزاء. نعم، هنا طائفة أخرى من الروايات، وهذه الطائفة تدل على أن زكاة المهاجرين للمهاجرين، ولا يجوز دفع زكاة المهاجرين للأعراب، وزكاة الأعراب للأعراب، ولا يجوز دفع زكاة الأعراب للمهاجرين. وأيضا ورد في الروايات أن زكاة أهل البادية لأهل البادية، ولا يجوز دفع زكاة أهل البادية لأهل الحذر، وزكاة أهل الحذر لأهل الحذر، ولا يجوز دفع زكاته إلى أهل البادية. ونقرأ هذه الروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين. ومنها صحيحة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحذر في أهل الحذر، وغيرها من الروايات. فإن هذه الروايات تدل على أنه لا يجوز صدقة أهل البوادي لأهل الحذر وبالعكس، ولا يجوز صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين. فهل بين هذه الطائفة من الروايات والطائفة الأولى التي تدل على جواز النقل، هل هي معارضة أو لا تكون معارضة؟ نتكلم عنها.